بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاسبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. أمس كنا نتكلم عن حضور الإمام الحسين عليه السلام في العوالم، وتكلمنا عن أن مبدأ العوالم كان للإمام الحسين دور في ظهور وتنزل هذه العوالم إلى عالم المادة، وبالتالي مو فقط أن الروح تسوق للحسين عليه السلام، لأن الروح أصلها أيضا من الجنة، نفخت فيه من روحي، الروح أصلها تسوق إلى الكمال، ولأن مفطورة على التوحيد، على معرفة الله سبحانه وتعالى، على ولكن مع التنزل هذه المعرفة وهذا الميل لله سبحانه وتعالى وإلى أوليائه يضعف بسبب القيود، تكثر الحجر إلى أن يصبح الإنسان يتصور أن هذا الحجر هي الأصل، وذاك الأصل يصبح في أعماق، فيأتي الأنبياء ليثيروا دفائن العقول، يعني يثيروا دفائن الفطرة. فروح الإنسان حقيقة أصله جناوي. أنت بيّن أنه مو فقط الروح من الجنة، حتى البدن كل العوالم ومنها هذه التربة والماء وغيرها، إلا نزلت الملائكة واختارت أنواع من الطينة من الأرض، إلا هذه الأرض تنزلت من الجنة، زين، وأن مراتب الجنة كلها مراتب أنوار الإمام الحسين عليه السلام، زين. فبين أمس المبدأ. الآن نبغى نتكلم عن العروج، كيف هو في الواقع كله إن شاء الله الأيام، نتكلم عن طريق العروج الحسيني، طريق العروج بالحسين عليه السلام. بينا أيضا لأنه هذا الطريق هو أقصر الطرق وأوضح الطرق، يعني مثل ما يقول الشيخ جوادي، محكم بين المتشابهات. ممكن أن إحنا على الإمام الحسن، مشروع الإمام الحسن، ممكن يصير في كلام نقاش إن كيف صار دوره في هالشكل، مشروع الإمام الصادق عليه السلام يصير فيه، ولكن مشروع الإمام الحسين عليه السلام محكم، ما أحد يقدر يضع فيه شبهة، كان واضح، معالمه واضحة. وصلنا إلى هذا النقطة، أو اللي هو الأصل الأول، وهو البكاء على الحسين عليه السلام، وأن البكاء شعار. ممكن البعض يقول أن البكاء علامة ضعف، خصوصا حتى في يعني في بعض البيئات الحسينية، بيئات حسينية، زين. ولكن بكاءها ما يكون من بكى على الحسين فله كذا، في كلام ابن صديق، يعني قرأنا بعض المقاطع، أشار إلى أنه إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك. هذا تكلمنا عنه أمس، وأن غفران الله لنا بسبب استغفار الإمام الحسين لنا، لأنه ينظر إلى البكائين عليه فيستغفر لهم. ولكن البكاء على الحسين عليه السلام، هذه النقطة اللي ركز عليها وبين أبعادها الإمام الرضا عليه السلام في كلامه إلى ابن شبيب. إحنا أحيانا نبكي الآن مو مجرد ما نسمع مصيبة الحسين نبكي، زي ما صار يمكن شفتون بعض شفنا حتى في مشاهد تلفزيونية، مثلا التوابين كان مجرد ما ينذكر الحسين على طول يبكون، صح؟ لكن كثير من هالشكل، يعني حتى أعداء الإمام الحسين عليه السلام بعضهم كان يبكي وهو يقتل، يعني ما قدر إنه يتخلص من رغباته الدنيوية، يدري أنه رايح طريق خطأ، ولكن أصر على أنه شو اسمه، على أنه يكمل هذا الطريق الخطأ. حتى في عمر، عمر كان يعني من دواهي العرب، يعني كان ذكي عمر، ما كان غبي، إلى في آخر حياته نادى على أمير المؤمنين عليه السلام في أيام مرضه، كان يدري أنه خلاص بعد بيترك الدنيا، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام أن أنا هذه أيام آخر أيام حياتي، وأنا ارتكبت جرائم كثيرة، أنا أخاف من النار. فقال أمير المؤمنين أنت ارتكبت هذه الجرائم في حق الناس، أنت في حضور الأمة وخربت الأمة في هالجرائم، فأطلع واعترف وتوب إلى الله سبحانه وتعالى في وسط الناس، الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويدخلك الجنة. يعني أعطاه الأمير المؤمنين عليه السلام وعد بأن لا تبغى تدخل الجنة خايف من النار، اطلع احترف عند الناس، هذا آخر أيام حياتك يعني خلاص بعد ما في مجال إنك بتتمتع بسلطة دنيوية. فقال له النار ولا العار، يعني ألا لا أدخل النار أقدمه ولا أن أتحمل أن أخسر ما بنيت في حياتي من وجاهة اجتماعية ومن سلطة، وبعدين أطلع من الدنيا وتاريخي أن عمر كان كل تاريخه غلط واعترف. يعني طيب كيف يعني هذا عمر مو يعني، لأن شيء ارتكب أخطاء أممية يعني غيرت مصير التاريخ. فنستغرب كيف أنه مع هالقدرة والدهاء في قدرته على تغيير، حتى أبو بكر كان يخاف شوي، عمر كان يدفعه أنه يثبت على موقفه في ضد أمير المؤمنين عليه السلام. لكن هذه الطريقة في التفكير أحيانا تشتد وتضعف، لكن طريقة هالمستوى من التفكير والإصرار على الباطل مع معرفتنا بأنه باطل، احنا احيانا نبكي على الحسين عليه السلام مثل ما نشوف مثلا انسان محتاج الى شيء نبكي عليه لكن ما نساعده، نشعر بان احنا نتعاطف معاه لكن الله سبحانه وتعالى يفتح له باب يسد احتياجه. نفس هذه الحاله نعيشها في يعني بعض البيئات الحسينيه، تعيشها مع قضيه الامام الحسين، تبكي على الحسين لكن مو مستعده تقدم شيء. لما نقول له طريق الحسين طريق الشهادة، طريق الحسين طريق التضحية، زين يقول أنا أبكي عليه وأقيم المآثم وفلوس تبغون أعطي مستعد أدفع له تبغون، لكن أنا أعطي أولادي أن أعطي نفسي أن كذا لا، هني أوقف. إلا مثلا إلا أواجه دول كبرى، تبغوني أنا البسيط العادي أواجه دول عظمى مثل الحين مثلا مشروع 2030 لأكثر الدول قبلت فيه وقعت عليه التنمية المستدامة، وأن أي أحد يعارضه يقول أنت متخلف أنت ما تفهم أنت كذا أنت كذا، هذه مشروع أممي مشروع دول متحضرة يبغون نتحضر. زين هذه من هذه جهة يعني هذا التفكير سطحي. لما يأتي هذا المؤمن المسلم ويتعمق ويكتشف الخلل الموجود وأن هذا المشروع مشروع شيطاني، وأن أولياء الطاغوت بهدف محاربة الإسلام وتأخير ظهور الإمام الحجاج الأفرج الشريف وضعوا هالمشروع، إنزين يعني محاربة للنبي صلى الله عليه وآله وإشغال الناس بالتفاصيل الجزئية عن الأصول والأساسيات، مثل ما يقول السيد القائد لما طرحوا هني مشروع 2030 حتى من تابعتون الأحداث ودي شو اسمه صار فيه اجتماعات كثيرة سنوات اللي راحت عن هذا المشروع، 3-4 سنوات اللي راحت يدرسون نفس المشروع وش نقدر ناخذ منه ونطبقه ونقبل فيه وش لا نلغيه أو نغيره. السيد القائل من البداية قال لنا احنا مسلمين وعندنا الكتاب والسنة، ما نقبل كفار يتسلطون علينا ويضعون لنا قوانين، لا قوانين حقوق إنسان، لا قوانين تعليم، لا قوانين تربية ولا لا قوانين صحة، لا هذه احنا المسلمين المفترض احنا نجتهد على انفسنا ونضع قوانيننا وندافع عنها ونصدرها للناس بعد، لان الكافر او المحارب لله ولرسوله واحنا نشوفهم كيف يقتلون المسلمين، نشوفهم كيف عادي عندهم ما عندهم عمليا ما عندهم كرامة هدوا لكرامة الانسان، فكيف نروح نقبل ناخذ من عندهم قوانين كاملة على الأسرة على التعليم على التربية على الصحة، حاطين له قوانين برنامج كامل خطة متكاملة. سيد قائد هذه خطة شيطانية في زماننا، وين الشيطان يلعب وين هي خطته، هذه خطته لحين انتم قاعدين تروجون إلها، انتم يا المسلمين المتخصصين قاعدين تروجون تقولون فيها مصلحة، فيها مصلحة حسب الظاهر، لأن الشيطان يزين مو طبيعة يقول لك هذا باطل تعال أخذه، ما بتأخذه إذا كان واضح البطلان، لكن إذا أنت عارف أنه وقاصده وحركته ضدك كيف تأمن بأن يعطيك خطة تنميك بالشكل اللي أنت تبغاه وتوصلك إلى الغاية اللي أنت تبغاها؟ شيء طبيعي أنت هذه يعني حتى هم يقولونها في التجارة في الاقتصاد، انه اذا ما كنت ملتفت الى نفسك تصير ضمن مشروع الاخرين. فنفس الشيء هني، اذا انت يا تصير عندك مشروع وقوي وقادر انك تثبت وتعتمد على نفسك، او لا اقل في طريق صناعه مشروع وتفعيله، او انك بتصير ضمن المشاريع اللي موجوده. عندنا مشروع، طبعا عندنا مشروع الاسلام جاء بمشروع النبي صلى الله عليه واله، جاء لصناعه امه، واوجد كثير من القوانين اللي اليوم تحارب صارت تحت الرجلين بسبب، صارت اصلا صارت مشاكل بدل ما كانت اصول في الاسلام. يعني مثلا بس بنعطي امثله عشان نبين ان كيف احنا ما عندنا استعداد. نحن نبكي على الحسين ايه، لكن ما عندنا استعداد ان نبكي بكاء واقع على الحسين عليه السلام. نبكي على الحسين يعني نقبل بمشروعه، يعني ندافع عن مشروعه. مثلا شو اسمه، من الاشياء المحاربه اليوم اللي هي قوامه الرجل الزوج في الاسره، قوامه الزوج محاربه وبقوه. ما في احد، يعني مو في احد، قليل من المتخصصين في قضايا المراه الا تكون قابله في هذه بهالموضوع. يعني هذا على مستوى المتخصصين العقول المفكره والنخب. تعالوا الى الاولاد والبنات، ولايه الابوين على الطفل صارت ضعيفة حتى على الطفل الصغير. تعالي لازم شو اسمه تحترمينه، لازم تشوفين وش يبغي، تصيرين كيف في خدمته، مو أن تحطين له قواعد وبحيث أنك تمشين على قواعد إسلامية. لأن كثير تصيرين في خدمة هذا الطفل في 7 سنوات الأولى، في 7 سنوات الثانية طبيعي بيبدأ شخصيته بتقوى وكل ما. فبالنسبة للشباب 14-15 سنة خلاص يحط حد، إنه ما في أحد يدخل في حياتي، أنا ما أسمح إلى أب أو أم تدخل في خصوصياتي. ولاية الأبوين يعني صارت بشكل واضح عن هذه الأصل من الأصول. يعني قوام المجتمع قائم على بنية الولاية. الولاية الظاهرية توصل للولاية الباطنية. ما في أقول والله أنا بأطيع الله لكن ما بأطيع أحكام الظاهرية. الله يقول قوام للرجال الناقش فيه، الله يقول الولاية للأب الناقش فيه، الله يقول للأم هذه المساحة في الأسرة الناقش فيها، الله يقول لازم أول شيء نفهم فلسفة الحكم بعدين نشوف نتبع ولا ما نتبع، يعجبنا أو ما يعجبنا. الله يقول لنا ارجعوا إلى مراجع في التقليد الناقش فيه. إحنا ما عندنا عقل، عندنا عقل، عندنا كل القرآن والسنة نقدر إن إحنا نستنبط الأحكام الشرعية. وهكذا أي نوع من أنواع الإدارة الإسلامية حطينا عليه إكس، وأقبلنا بشكل قوي وجارب سواء من المتخصصين أو من الناس العاديين إلى ماذا؟ إلى طرق تربية سواء على الطفل، أو طرق إدارة ومعالجة مشاكل أسرية، أو إلى طرق كلها إقبال على وش؟ على الدول المتحضرة، الدول الغربية. وبعدين نقول احنا نبكي على الحسين ما عليه، لكن ما عندنا استعداد ان احنا نبني على حياتنا على مشروع اسلامي، مشروع من اجل قتل الحسين. احنا لوش نبكي؟ اجل هذا بكاء ما له معنى، غير واقعي. الحسين عليه السلام خرج لاجل اصلاح، لاجل اقامه هذا المشروع. احنا نضرب هالمشروع في حياتنا وني 10 ايام نبكي على الحسين عليه السلام، هذا بكاء مو واقعي. نتوهم نحن نبكي على الحسين، البكاء على الحسين يعني البكاء على مشروعه، الدفاع عن هالمشروع. لا، البكاء شعار إلى وعينا لماذا قتل الحسين عليه السلام، مو فقط الحسين، كل الأئمة عليهم السلام، كل الأنبياء. إذا أصل البكاء من بكى على الحسين، واقعا البكاء يكون على الحسين عليه السلام. البكاء على الحسين يحتاج إلى وعي ب المشروع الحسيني الذي هو امتداد إلى مشروع الإمام الحجة عجل رفض الشريف. امتداد إلى مشروع الإمام الحجة عجل رفض الشريف. أمس أيضا أشرنا الإمام منصور ما يحتاج إلى معيتنا. الإمام منصور من السماوات، منصور من جنود الله سبحانه وتعالى في الأرض، الرياح، الجبال، الحيوانات، النباتات. متى ما بنظرة واحدة تجف النباتات، بنظرة واحدة كلها يعني الإمام منصور في السماوات وفي الأرض. فما يحتاج إلى نصرتنا. إذا إحنا أردنا الانتماء إلى هذا المشروع فهو لا إحنا نحتاج أن ننتمي إلى المشروع. إحنا نحتاج نخلص نفسنا من نار جهنم، نار النفس الأمارة، نار الشيطان. أصلا الشيطان يعني طريقة التفكير الشيطاني هالشكل، لما قال له الله سبحانه وتعالى اختار آدم، وش قال الشيطان؟ قال أنا خير من، يا تختارني أنا يا أسد عليهم الطريق، لا أقدن لهم صراطك المستقيم. يعني صراطك المستقيم يعني ولاية أمير المؤمنين، صراط المستقيم في القرآن يعني ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، في الروايات يعني مصداقها ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. يعني يا أنا تختارني أنا الشيطان أو أنا بسد طريق الحق، مو أنا بأتركهم خلاص بمشي، أو لا مو أنا بأفتح لي مشروع لوحدي، لا بأسكر طريق الحق بأضيق عليه. ممكن البعض يقول إحنا الآن إحنا وش نسوي، إحنا وش كيف نواجه هذا مشروع دول كبرى، وش نسوي غير إن إحنا نبكي ونتألم على أنفسنا؟ وشو دورنا يعني؟ وش بيكون دورنا؟ والشيطان قال لا أنا ما بخليهم، لا أقعدن، يعني إما أن أنا بخليني خليفة أو أن أقعدن لهم صراط المستقيم، يعني بأسكر عليهم. يعني وش معنى؟ إذا أنت ما بتدافع، إذا أنت ما بتحط لك بصمة في المشروع الإلهي، المشروع بيتسكر عليك، الطريق بيتسكر. لا أقعدن لهم، تقريبا لهم صح؟ كذا صراطك المستقيم. يعني إذا أنت ما تحرك وشفت الأنا إن أنا ما أقدر، أنا كذا أنا كذا، أنا بس أتفاعل عاطفيا مع المشروع، لكن على المستوى العملي والحياتي تماما ممسوح في مشروع أهل الباطل، مشروع الشيطان، هذا معنى أقعدن لهم صراطك المستقيم. قاعد يحفر في فطرتنا ويضعف ولايتنا بأمير المؤمنين عليه السلام. إذا أول شيء البكاء لابد أن يكون واقعي، مقتنع على معرفة، لا نصير ممن يبكي ولكنه يقف وقفة المتفرج. المسلم مثل ما أشرنا أمس يمكن هني لسيد الشهيد يقول الإسلام ثورة، الإسلام ثورة، يعني دائما يثور على الباطل، إذا شاف شيء خطأ هذا يثور عليه، شيء ما يتوافق مع قيم الإسلام مع أصول الإسلام يصير له موقف، يكون عنده موقف ما يكون محايد. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، الرسول صلى الله عليه وآله يقول. يعني ما قاعد يجامل ولا يقعد من النوم ولا يهتم بأمور أول همة، إحنا أول ما نقعد من النوم هذه أولوياتنا، أي شيء اللي نفكر فيه في البداية هذا هو الأساس في حياتنا. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين، يعني ما يكون له دور اجتماعي يهتم بما يحدث على المسلمين فليس بمسلم. يعني أساس الإسلام إنه يكون عندك، تكون لك أثر في بناء المجتمع، كان صغير مثل ما قلنا لعله أنس أشار أو كبير. أحيانا يكون الدور صغير في ظاهرة، ولكن هذا الدور الصغير لأنه مرتبط بمشروع الإمام الحسين، مشروع الولاية خلينا نقول، فياخذ يرتبط بهذه الشبكة، يصبح عمل ولائي، عمل كبير نتفاجأ منه يوم القيامة، عمل صغير بسيط ولكن لأنه كان مرتبط بالولاية، مرتبط بالإمام، فيصير بحجم علاقتنا بالإمام، الإمام ينميه. أمس أيضا تكلمنا عن أنواع البكاء. إذا الأصل الأول في العروج للحسين عليه السلام هو البكاء، لكن البكاء الواعي، بكاء واقعا على الحسين. لذلك نقرأ كلام الإمام الرضا لابن شبيب، كلام يرتبط بعالم الغيب أصلا، يعني كلام عظيم إن شاء الله بنمر عليه في الأيام القادمة، يعني بنركز على أنه مو كلام عادي، هذا مو أي بكاء يكون له المستوى، بكاء واقعي، بكاء واعي. تكلم عن أنواع البكاء، تكلمنا عن أولا أحيانا ننظر إلى البكاء من أنفسنا، ننظر إلى أنفسنا، بكاء الخوف، أن نخاف أن نكون مقصرين، مع الإمام، بكاء الشوق، نشتاق إلى أن نكون مع الإمام، نشتاق إلى أن يختارنا الإمام أن نكون من أنصاره. الخوف والشوق كفتين إلى ميزان، لابد أن يكون في خوف من التقصير دائما وشوق إلى اللحاق بالإمام. لأن إذا كان وبعدين يأتي الحب، لا يوازن بينهم في الواقع هذا العمود الوسط، بكاء المحبة، أن نشتاق للإمام حبا له، مو نشتاق للإمام عشان عندنا احتياجات، مو نشتاق للإمام لأن امتلأت الأرض ظلما وجورا. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذه المراتب الثلاث إلى البكاء، بكاء الخوف والحب والشوق، هي لابد أن تكون معا شوي شوي ننميها. بكاء الخوف يعني أن نخاف من التقصير في حق الإمام، بكاء الشوق أن نشتاق إلى الالتحاق بالإمام، بكاء الحب أن نبكي حبا للإمام وحبا لأبنائه وحبا إلى، مو حب، مو رغبة في مصلحة نبغى نوصل إليها. نعم عندنا حاجات، نعم عندنا كذا، ولكن مشروع الإمام الحسين عليه السلام مشروع عالمي، مشروع كبير، مثل دولة كبرى لما يجي شخص منها يطرح احتياجاته وأفكاره الخاصة التي تفيده هو أسرته أو مجتمعه، يقولون له هذا يوقف، هذا مو مكانك هنا، هذا مشروع كبير، مشروع عالمي، ما هذه المشاريع الصغيرة مو مكانها هنا. من بكى على الحسين واستغفرت له الملائكة وكذا، بكى على الحسين، واقعا بكى على الحسين، يعني حبا للحسين عليه السلام. والبكاء على الحسين لابد أن يكون بين الخوف والرجاء، مثل ما قلنا بين الخوف والشوق. لماذا؟ لأن إذا كان كل همنا هو حب الحسين عليه السلام، أيضا الشيطان بيفتح لنا مجموعة مصايد. من أهم المصايد اللي يقع فيها عشاق الحسين عليه السلام، أو احتمال أن يقعون فيها، العجب بالناس، إلا أنا زين الحين، أنا بكيت عمر على الحسين، أنا واقعا أعشق الحسين، عندما أسمع يا حسين تنزل الدمعة واقعا أشعر بحب للإمام عليه السلام، فأعيش حالة الشعور بالأمان من أن أنا أخسر هالتعلق. فالحب ما يكون حب صافي خالص إلا عندما يكون هناك شعور بالتقصير وخوف من التقصير، حتى ما أقع في أن أعجب بنفسي وأطمئن إلى نفسي، فتبدأ النفس الأمارة تنمو في الخفاء، مثل تتحرك كنملة لتتحرك في ظلمة الليل بدون ما تعبر عنها الروايات، مثل بدون ما أحد يشعر فيها، فجأة أشوف كل هذا وش فيه، كل هالعمل اللي قمت فيه انهار. الإنسان يعيش دائما بين الخوف والشوق حتى ينمو عند الحب ويخلص بالتدريج، ما يكتفي فقط بالحب. كثير من عشاق الأئمة عليهم السلام سقطوا، الزبير كان من المدافعين عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما بايع أبو بكر وعمر، لكن بعدين فقط لأن كان حركته حركة حب للأمير وكمالات الأمير وفضائل الأمير. بعدين قال لما حطاه عمر في دليل الستة اللي يختارون منهم، قال أنا والأمير في نفس المستوى، صرنا أنا وهو في نفس المستوى، فلو إيش صارت أنا طلعت الأنا، لأن كان بس يتعامل بالحب لأمير المؤمنين عليه السلام، ما كان يخاف من نفسه من التقصير في حق الأمير، ما كان يشتاق إلى أن شوقه كان مبتنع على حبه للأمير، خصوصا إذا كان الشوق الآن هذه خلاص من الزبير، خصوصا إذا كان الشوق إحنا لأن عندنا ذكرى سنوية لعاشوراء، إذا كان الشوق ناشئ من بعد اللقاء من زمان من العام، والآن السنة نحيي ذكرى عاشوراء، فيصير عندنا شوق وحب ووله وتفاعل خصوصا في أول الأيام، ليس شوقا لحب الحسين، شوق إلى هالأجواء بسبب بعد المدة. احنا احيانا في ناس ما نحبهم وايد، عادية علاقتنا فيهم، لكن لما ما نشوفهم 10 سنين، ما نشوفهم فترة طويلة، بعدين نشوفهم فجأة قدامنا، نشرح الناس نشعر بأن مشاعرنا صارت تجاههم كأن نحبهم. بعد يومين ثلاثة لو يجون يقعدون معانا يومين ثلاثة، خلاص مثل شو اسمه ضيافة 3 أيام، يعني رجعت المشاعر إلى الوضع الطبيعي. نفس الشيء بالنسبة إلى محرم، بعضنا يعيش هذه الحالة من الحب الكاذب لبعد المسافة، فيعيش حالة بشوق إلى محرم وتفاعل، ومجرد ما يجي خامس سابع، عليكم السلام ورحمة الله، مجرد ما يوصل إلى خامس سابع وش يصير فيه؟ يتعب. يوم 10 أصلا ما يندري يحييه أو ما يحييه، يحس خلاص بعد تعب من البكاء والعزاء، ما يوصل إلى 10 وفي روح. في حين أن، وهذا بنختم فيها اليوم، نكتفي بهالمقدار، أن البكاء الحقيقي والحب الحقيقي كل ما بكيت كل ما زد تفاعل مع قضية إمام الحسين. يوم 10 أصلا ما شعثاً غاضر، مو عارف وين يروح يتسمع، مو عارف وين كيف يجلس، مو عارف، يعني تصير واقعاً صاحب مصيبة. يعني في كل يوم من هالأيام هو يعيش حالة شعور بالتقصير، إن أنا ما أعطيت هذا اليوم حق الإمام الحسين عليه السلام. الخوف من النفس، من التقصير مع الإمام. يحاسب نفسه إن أنا شد الذنوب اللي سويتها إنه ما تخلي الدمعة تنزل. صار جاف مع الإمام. هذا بكاء الخوف. بكاء الشوق أن يشتاق إنه بكرة يصير أحسن إن شاء الله، إنه يتوب. المستغفرين بال الذين يستغفرون بال أسحار، يستغفر في آخر الليل عشان يوم ثاني يصير أقرب وأصفى. قاعد يشتغل على روحه بين الخوف والرجاء، يصلح في نفسه. يوم 10 هذا العمل والتهذيب النفس في هذه الأيام، ومع البكاء على الحسين، ومع المراقبة، مراقبة النفس، ومع والرغبة في أن يكون حبنا صادق للحسين عليه السلام، حب واقعي. يوم 10 يصير واقعا صاحب مصيبة. يعيش المصيبة، وهذا معيار هذه المراتب الثلاث المرتبطة بالنفس. يوم 10 مو فقط معيار وميزان إلى أصحاب الحسين عليه السلام بأنهم ما تركوه، وإلى أصحاب عمر بن سعد ويزيد بأنهم أصروا مع يعني خلاص شاهدهم بأنهم مطلوب منهم الآن يقتلون الحسين عليه السلام، مو مطلوب منهم أن يأخذونه ويسلبونه حي. يعني خلاص صار واضح وش الساعات القادمة وش صار. هذا يوم 10 امتحان كبير كان لهم، وامتحان كبير لنا أيضا. إذا شفنا نفسنا خلاص تعبانين ما لنا مزاجنا، وهذا معناته إن الأيام اللي راحت ما كان ما حطتنا شعلة، ما سوت لنا أبديت، ما سوت تحديث تهذيب إلى أنفسنا، واضح. فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج أن نحن نشتغل من الحين، لا نوصل يوم 10 ونكتشف أن إحنا ترى راحت علينا القافلة. هذا بالنسبة إلى إذا نظرنا إلى البكاء من جهة أنفسنا، كيف نلتحق بركب الحسين عليه السلام من خلال هذا العمل وهو البكاء على الحسين سلام الله عليه. بكرة إن شاء الله نتكلم عن إذا نظرنا إلى البكاء من جهة المعصوم، كيف نبكي عند كيف يشاهدنا المعصوم فيشتعل فينا البكاء أكثر، البكاء على الحسين عليه السلام. زي لما احنا نشوف امنا كيف حنون علينا وتابعنا وتابع تفاصيلنا، فلما شوفوا الطفل الصغير كيف لما يشوف امه قاعده تحن عليه، فاذا كان يبغى شيء منها يزيد بكاء حتى يثير مشاعرها اكثر ويكسب عطفها اكثر. هذا النوع من البكاء الذي يكون الإمام الحسين عليه السلام يشاهدنا، يشاهدنا ونحن مو احنا قاعدين نشاهد الحسين عليه السلام. هذا إن شاء الله بكرة نتكلم عن آثاره. أسألكم الدعاء نكتب بها المقدار. الله يعطيكم العافية، صلى الله على محمد وعلى محمد. احنا اخذنا مشكلتنا ان احنا شفنا مفهوم في الاسلام وهو مفهوم امير وسيد، صح؟ وطبقناه على نظريه غربيه وفكره غربيه. سيد وامير يعني انك تشبعه عاطفيا. احنا طبقنا الامير المؤمنين عليه السلام كان هالشكل يلعب ويعطس امير، والله الا يلعب وبدون قانون وبدون ضابطهم امراء الزمن امراء الجور، صح ولا لا؟ شوف كيف انقلب عندنا المفهوم. أمراء الجور في بلادنا يعني تيجي تقول لي أنت ليش ترتكب هالجريمة؟ يقول أنا أمير حق لي أسوي اللي أبغاه. هذه الإمارة شو اسمه غربية شيطانية، مو الإمارة الإسلامية. الأمير في الإسلام يختلف، مفهومه يختلف. الأمير يعني مغذي، أمير المؤمنين نمير أهلنا يعني نغذي أهلنا. الطفل أمير يعني يغذي الأسرة عاطفيا. نحن تقول تشوفون هذه بعد من الأبعاد يعني من أبعاد الإمارة أنه يغذي الأسرة عاطفيا. عشان كده لما يصير في مشاكل بين البلد يقول حتى الأمهات يقولوا يبوا ولد تدخل المشاكل، يصير انشغالكم في وين؟ في تأمين احتياجاته، ارتباطكم فيه. واحد بينام شو اسمه وياه في الليل بيمرض، تروحون تركضون تاخذون المستشفى وما أدري وش. هذا بيقرب يقربكم لبعض أكثر،
يعني تشخيص فردي يعني
ممكن
تشخيص
أم وأبو على ثاني
أم
وأبو
ما
تحسون
إن
الغنى
راح
يقربهم، تحسون ما في تبغلهم مشاكل. لا 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 هذه كنموذج يعني نموذج مثال، لكن أن دور من أدوار الطفل هو تغذية الأسرة عاطفيا. لأن يعني في روايات عندنا أن الطفل في الأربع أشهر الأولى يهلل، الأربع أشهر الثانية يحمد الله أو يسبح. زين هذا التسبيح وهذا التهليل من معصوم، طفل معصوم ما ارتكب ذنب، له تأثير على الأسرة على روحية الأسرة. واضح؟ وفي أبحاث في هذا حق الشيخ بناهيان، عنده أبحاث عنه.
يعني تدلل ولكن تحت السيطرة
تكون في قانون، أي يكون في بيئة سليمة، يكون في قانون يعني بيئة سليمة إسلامية، مو إنه خليه يعفس وبعدين يخرب فطرته. عشان كذا يقول الشيخ بناهيان الطفل يولد على الفطرة، يولد عارف بالله سبحانه وتعالى، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. يعني أول من يرتكب جريمة في حق الأطفال هو الأبوين بحسب الأفكار. أي وبعدها يطلع للمجتمع، هو يطلع أصلاً عند انفصال عن الإسلام بسبب التربية الخاطئة عند الأبوين، خصوصاً يعني في هالزمان إنه صارت أسس التربية أسس غربية.
قلت إحنا في واقعنا فين لما بيني فين إحنا كمؤمنين نطبق الروايات اللي جت وهاي في الواقع ما عندنا ذاك التدبير يعني ما معي كلام جديد. فلما فرض إن الحين أنا عندي أي علامات نفسي، أنا الحين عندي مجلس تدريب إن شاء الله نشرب التدريب ما نضرب شيء وكان يتعامل نسوي مجالس الحسين. بعدين أنا بالواقع الواقع لما أتعرض في بلاء ولا في مشكلة نقول
أسرية عائلية فرضا مع الخوالي
فرضا.
في البعض يقول لنا وين المجالس اللي سويتها؟ لو الحسن ما يوقف معايا الحين انا في ابتلاء، لو ايش انا تصير لي الابتلاءات وانا رح يمجاز الحسين البعض هالشكل يعني يتبجح أكثر يروح أكثر إن لو إيش الحسين يعني أنا كنت كأنا في قرارات نفسية حين طلع في باطن في أعماقي ما كان للحسين كان عشان يدفع عن البلاء الحين لما طحت في بلاء اكتشفت معدنية اكتشف هالمعدنية إن ترى ما كان للحسين كان عشان يخلصني من هالبلاء من ابتلاءات كنت أتوقع شيء منه مو كان خدمة له
المجتمع ما تطبق المتعارف عليه يعني في السائل قاعد يقول المتعارف عليه ما أدري هل نطبق المتعارف عليه ولا روايات أهل البيت أي أكثر لازم نطبق المفروض
إيه روايات متقدمة وفي أشياء أشياء مو تطبيقها اللي هو العرف تقصدون في مساحة معينة ما يكون لها أثر على الأصول هني دور العرف نقول هذه مسألة عرفية زي مثلا من النقاط اللي نطرحها الحين تحتاج إلى معالجة اللي هي طاعة
محطة يعني سؤال كمثال مثلا في ناس يقولون مثلا هذه الجدة نظام الجدة إنه يعني هذا مجتمع حيثنا تلينا بلاءات في الأسر الجدة مثلا تقول أنا ليش ما أحفادي يسألون عني تصرف ليش إحنا لازم أصول الأصول الصغير يسأل عن كبير إذن هذا الموضوع صح كلامها أنا ويا هذا الموضوع
مو بس صح كلامها تكليف هذا اللي كنت بطرحها أنا سبحان الله لا مو أخلاقيات إحنا هذه المشكلة إحنا لأن ضعفنا الأصول صارت الأشياء الأساسية جانبية واجب على الأولاد تكليف عليهم أنهم يشبعون احتياجات الآباء سواء آباءهم مباشرين أو آباء آباءهم واضح؟
يعني هذا العرف اللي الآن تكلمت عنه ما يتعارف ويا الروايات والدين بالعكس هو حث على الروايات
تكليف تكليف صلاة الرحم تكليف
بس ما قال قال خيركم ما يبدأ السلام بالروايات ما قال لا لا يعني
الثلاث درجات اللي ترث ثلاث درجات اللي ترث هذه تعتبر أسرة مو بس شوفوا هني تعريف الأسرة في الغرب الأسرة في الغرب وين الأبوين والأولاد خلاص الأسرة في الإسلام ثلاث درجات الأبوين والأولاد والأجداد والأعمام والخوال والخالات أنا إذا ما سألت عن خالتي عن جدي عن كذا فأنا أعتبر أمام الله عاصية هذا تكليف واجب
لازم
يسأل عن كبير وطبعا الكبير يسأل عن الصغير مو بس يسأل عنه يأمن احتياجاته يعني إذا أنا أدري مثلا أن جدتي يحتاج خبز وما في حد معاها ما روح أجيب لها أنا ارتكبت حرام تكليف ان احنا نشبع احتياجاتها من هذه المراحل الثلاث مو انه ما لي شغل فيها وخلاص لا يعطيكم العافية خدنا نروحكم اليوم بعد
اصلحنا نصلى على محمد وآل محمد
على محمد وآل محمد